بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من إعراب الأفعال، حيث أخذنا الخطوة الأخيرة، الخطوة التاسعة، وهي طريقة إعراب فعل الأمر. واليوم بإذن الله سننتقل إلى إعراب القسم الثالث من أقسام الكلمة، ألا وهو الأحرف. إذن اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ إعراب الأحرف. فالكلمة كما تعلمون تقسم إلى ثلاثة أقسام: الأسماء، ثم الأفعال، فالأحرف. أي كلمة في اللغة العربية لا تخرج عن إطار هذه الأقسام الثلاثة، وكنا بدأنا بأهمها وأكبرها وأكثرها ورودا في الكلام، ألا وهي الأسماء، وشرحناها مفصلة وأخذ الخطوات التي تشرح لنا كيفية إعرابها. ثم انتقلنا إلى الأفعال أيضا بخطواتها التسعة، واليوم بإذن الله موعدنا مع الأحرف، والتي تعد أقل أهمية من الأسماء والأفعال. وكما اعتدنا دائما قبل أن نبدأ في هذا الدرس نأخذ لمحة سريعة عن الدرس الماضي والذي كان في إعراب فعل الأمر، حيث قلنا إن فعل الأمر دائما فعل مبني، وهو يعني يشبه في ذلك الفعل الماضي، على عكس طبعا الفعل المضارع الذي يرد مبنيا ويرد معربا. وبينا معنى البناء وماذا يعني البناء، وكيف أنه يعني عدم التأثر بما قبله من أحرف ربما تؤثر في بعض الأفعال أو الأسماء. ثم شرحنا الخطوة الهامة في إعراب هذا الفعل، ألا وهي كما قلنا إضافة إلى النظر في الحرف الأصل الأخير، يكون من خلال إعادته إلى الفعل المضارع، وذلك لأن إعادته إلى الفعل المضارع تسهل لنا إعرابه. وقلنا لا نعيده إلى الماضي، وشرحنا السبب في ذلك. ثم بعد ذلك عددنا الحالات التي يرد فيها فعل الأمر، وقلنا هي أربعة: أولها وهي الأصل في ذلك السكون، ثم الحالة الثانية يكون على الفتح، البناء على الفتح، وثالثا البناء على حذف النون من آخره، وقلنا أخيرا البناء على حذف حرف العلة. ولا نريد أن نطيل أكثر، يعني هي مراجعة سريعة للدرس الماضي. أما اليوم بإذن الله تعالى فسنأخذ الأحرف كما قلنا، وهو القسم الأخير من أقسام الكلمة، والذي كما قلنا يعد أقل شأنا وأهمية من الأسماء والأفعال. وقبل أن نبدأ في خوض هذا الشرح المفصل عن الأحرف، لا بد أن ننتبه إلى شيء هام ينطلق من التسمية، كلمة الأحرف. فعندما نقول إخوتي الأحرف هي الجزء الثالث أو القسم الثالث من أقسام الكلمة، فلا نعني بكلمة الأحرف أحرف الهجاء التي نعلمها، وإنما نعني شيئا آخر، إن صح التعبير نعني أحرفا لها معان وليس أحرف هجاء تكون الكلمات، وهو ما نسميه أحرف المعنى. أما أحرف الهجاء فيطلق عليها اسم آخر اسمه أحرف المبنى، يعني التي تشكل في مجموعها الكلمات، التي هي كما قلنا تقسم إلى ثلاثة: أسماء وأفعال وأحرف معان. فعندما نقول الأحرف فنريد من ذلك أحرف المعاني، وهي كثيرة كما يعني سيرد ذكرها الآن، كأحرف الجر مثلا، والأحرف المشبهة بالفعل، والأحرف الناصبة، والأحرف الجازمة. فهذه هي أحرف المعاني، والتي كما رأيتم تختلف عن أحرف الهجاء التي تسمى أحرف المباني أو أحرف المبنى. هذا شيء يجب أن ننتبه له. إذن الأحرف القسم الثالث من أقسام الكلمة أو أحرف المعاني هي فعلا كثيرة ومتنوعة، يعني نشرحها مفصلا بإذن الله تعالى. لكن رب سائل يسأل: أنت قلت إن الأحرف تعد أقل شأنا وأهمية من الأسماء والأفعال، فما السبب؟ هل يعرف أحدكم السبب؟ لماذا تعد الأحرف أقل شأنا وأقل أهمية من الأفعال والأسماء؟ نعم، أنا أنتظر. جيد، بارك الله بكم. فعلا الأجوبة تأتي صحيحة لأنها لا تدل على معنى في نفسها، هذا شيء صحيح. نعم، هذا كلام صحيح، لأنها لا تدل على معنى في نفسها، وإنما كما تفضلتم لأنها يصبح لها معنى عندما ترد في سياق الجملة، وسنعطي أمثلة بإذن الله على ذلك. إذن الأحرف إخوتي أحرف المعاني هي فعلا أقل شأنا من الأسماء والأفعال، لأنها في حد ذاتها لا معنى لها. يعني لو قلنا مثلا الحرف أن بهذا الشكل منفصلا، فإن هذا الحرف لا معنى له لوحده بهذا الشكل، انتبهتم إلى ذلك؟ على عكس الأسماء والأفعال جميعا، فلو قلنا مثلا درس فهذه لها معنى، لو قلنا مثلا البيت فهذه لها معنى أيضا، لكن عندما نقول أن بهذا الشكل منفصلة فإنها لا تحوي أي معنى في نفسها. بارك الله بك أخي الكريم، فعلا أنها تربط الجمل مع بعضها، وإن صح يعني التعبير أو جاء يعني كان أفضل أو أقوى، تربط الكلمات حتى تكون جملا. انتبهنا؟ إذن الأحرف تربط ما بين الكلمات، وبالتحديد عندما نقول تربط ما بين الكلمات نقصد بذلك الأسماء والأفعال. إذن الأحرف أحرف المعاني هي صلة وصل تصل بين الأسماء والأفعال حتى تكون جميعا بعد ذلك الجملة المفيدة، أو ربما الجمل المفيدة التي نفهمها ونعيها. وهذا ما سنأخذه بإذن الله في ختام دروسنا في تعلم الإعراب، سيكون بإذن الله إعراب الجمل. إذن بارك الله بكم، الأحرف ومشاركة طيبة، أنا أتمنى أن تستمر وأن لا تنقطع. لا أريد أن أتحدث مع نفسي، أريد أن أتحدث معكم وأن نتحاور وأن نتناقش ولو عن طريق الكتابة. إذن كما قلنا إخوتي، الأحرف لا تحوي أي معنى في نفسها لوحدها، وإنما يصبح لها معنى عندما تدخل في سياق الكلمات. فعندما نقول مثلا أن لا معنى لها، عندما نقول حرف الواو مثلا بهذا الشكل و لا معنى له، لكن عندما نقول السماء والأرض نقول بعدها إخوتي إن حرف العطف الواو، وقد أطلق عليه هذا الاسم، قد جمع ما بين السماء والأرض، إذا معناه الجمع، لكن هذا المعنى قد جاء بعد أن دخل في سياق الأسماء والأفعال، وأما عندما كان منفردا فلم يكن له أي معنى. جيد، بارك الله. هل لأحدكم من سؤال استفسار حول هذه النقطة؟ هل هي واضحة؟ طيب، إذن بعد أن عرفنا يعني أن الأحرف لا معنى لها لوحدها، هذا الأمر قد يعني سحب منها كما يقال الحق في الإعراب، أي أن هذه الأحرف لا تعرب، هذا يجب أن ننتبه له. إذن الأحرف إخوتي أحرف المعاني لا إعراب لها، لا محل لها من الإعراب، يجب أن ننتبه لهذا الأمر. هل هناك إشكال في هذا الطرح عندما نقول الأحرف لا محل لها من الإعراب؟ هل استغرب أحدكم هذا الأمر؟ أو هل لديه يعني رد على هذا الكلام؟ الأحرف لا إعراب لها، لا محل لها من الإعراب. لا، ليس لأنها مبنية، فهناك أفعال مبنية كفعل الأمر، وحتى أسماء، هناك أسماء مبنية، اسم الموصول، اسم الإشارة، ليس البناء هو سبب عدم كونها لا محل لها من الإعراب، وإنما السبب كما قلنا قبل قليل لأنها في الأصل لا معنى لها. هذا أهم شيء يجب أن نفهمه. إذا في الأصل لا معنى لها، تفقد قيمة الحدث الذي هو أهم سمة موجودة في الأسماء والأفعال. فالإعراب إذن في الأحرف، إذن إخوتي أحرف المعاني لا تعرب، وإنما يطلق عليها وليس لها محل. نعم، جيد، بارك الله بكم. هي ليس لها محل أيضا كالنصب والجر والرفع والجزم. فالأحرف إذن إخوتي لا تعرب، وإنما يعطى لها معنى. يعني عندما نقول مثلا حرف عطف فإن هذا معنى وليس إعراب، طبعا لهذا الأمر معناها العطف. عندما نقول حرف جر كذلك الكلام، يعني هي لها معنى وليس لها أو لها تأثير، سنتكلم عن هذا الأمر، عن التأثير والأحرف العاملة وما إلى ذلك. لكن أنا أركز على نقطة، هل هذه الأحرف إعراب؟ لا، ليس لها إعراب. ومثال الإعراب عندما أقول مثلا فعل ماض مبني على الفتحة، هذا هو الإعراب، وهذا الأمر غير موجود في الأحرف، طبعا لهذه النقطة. وعندما أقول مثلا فاعل مرفوع بالضمة، هذا هو الإعراب. فالإعراب سمة خاصة بالأسماء والأفعال دون أحرف المعاني. جيد، هذا بالنسبة للأحرف، إذن هي ليس لها محل من الإعراب. الأحرف إخوتي متنوعة، هذا يجب أن ننتبه له. إذن الأحرف متنوعة وكثيرة ربما، فهناك إخوتي أحرف تختص بالأسماء، وهناك أحرف تختص بالأفعال، هذا ما نسميه الاختصاص. إذن أحرف تختص بالأسماء، وأحرف تختص بالأفعال. من يعطيني أمثلة على أحرف تختص بالأسماء؟ أحرف مختصة بالأسماء، هل لديكم أي أمثلة على أحرف مختصة بالأسماء؟ جيد، حروف الجر، فعلا حروف الجر تختص بالأسماء أيضا. جيد، بارك الله، حروف الجر وأيضا الأحرف المشبهة بالفعل، من الأحرف المشبهة بالفعل وحروف الجر. طيب، من يعطيني أمثلة على أحرف تختص بالأفعال؟ بالأفعال، من يعطيني؟ نعم، عندنا الأحرف الناصبة، عندنا الأحرف الجازمة. جيد، بارك الله. هناك أحرف تختص بالأسماء والأفعال أو تشترك ما بين أسماء كالعطف. نعم، بارك الله بكم، كأحرف العطف. إذن انطلاقا من هذا الأمر، كما ترون هناك أحرف تختص بالأفعال وأحرف تختص بالأسماء. بناء على ذلك قرر العلماء أن الأحرف المختصة هي أحرف عاملة. يعني إذا كان هذا الحرف يختص بالأفعال فإذا هو سيؤثر في هذه الأفعال، سنشرح معنى كلمة عاملة أو مؤثرة. إذن قرر العلماء أن الأحرف عندما تكون مختصة فإنها تكون عاملة. طبعا شذ عن ذلك قليل من الأحرف، كأحرف مثلا كأل التعريف مثلا، هذه مختصة بالأسماء لكنها لا تعمل، ليس لها عمل أو ليس لها تأثير. وقد أيضا تختص بالأفعال لكن أيضا ليس لها عمل. دائما كل قاعدة كما تعلمون إخوتي لها شواذ، فالقاعدة لا تعني الجزمة وإنما تعني الأغلبية، يعني تعني أن غالبية هذه الأحرف المختصة هي أحرف عاملة مؤثرة فيما اختصت به. ما معنى كلمة عاملة أو مؤثرة كما يعني الإخوة طرحوا قبل قليل؟ إذن عندما نقول أحرف عاملة أو أحرف مختصة عفوا مؤثرة، فإن نقصد بذلك أن هذه الأحرف تؤثر في الأسماء وفي الأفعال التي تدخل عليها من حيث تغيير حركتها ومحلها. فالأحرف الناصبة تنصب الأفعال بعدها، والأحرف الجازمة تجزم الأفعال بعدها، وأحرف الجر تجر الأسماء بعدها، وأحرف المشبه بالفعل أيضا تؤثر في المبتدأ والخبر رفعا ونصبا. هذا معنى العمل أو التأثير، وهذه سمة خاصة أيضا بالأحرف. يعني لو تذكرنا الدروس السابقة عندما قلنا الأسماء لا تؤثر في غيرها، ليس كذلك؟ قلنا الأسماء لا تؤثر في غيرها، والأفعال تؤثر في الأسماء، أليس كذلك؟ الأفعال تؤثر فقط في الأسماء لا تؤثر في الأحرف. ثم قلنا بعد ذلك إن الأحرف تؤثر في الأفعال والأسماء ولا تتأثر، وشرحنا ذلك على ما أعتقد بشكل مطول وبشكل يعني مو يعني استوفى حقه على ما أعتقد. إذن الأحرف إخوتي هي أحرف طبعا كما تعلمون عاملة، الأحرف العاملة تؤثر في الأسماء والأفعال كل بحسب عمله واختصاصه. طبعا لو عددنا بعض الأمثلة فهي كثيرة. لو بدأنا بالأحرف التي تختص بالأفعال ألا وهي الأحرف الناصبة، وعندنا أيضا الأحرف الجازمة، الأحرف الناصبة والأحرف الجازمة. من يعدد لي بعضا من الأحرف الناصبة التي تؤثر في الأفعال؟ من يعدد لي بعضا من الأحرف الناصبة؟ هي قليلة ليست كثيرة العدد يعني. جيد بارك الله بكم. أن، لن، حتى، وأيضا يوجد حرف أخير لكن سنتكلم عن حتى هذه بعد قليل. يعني هي صحيح من الأحرف التي لها عمل في النصب، لكن الأحرف الأساسية في النصب هي أربعة، وهي إخوتي أن، لن، كي، إذن. هذه هي الأحرف الأساسية أو يعني الرئيسية في الأحرف الناصبة، أن طبعا بالسكون، لن، وكي، وإذن، هذه هي الأحرف الناصبة. لكن حتى أيضا سأتحدث عنها الآن طبعا وسنتكلم عنها بعد قليل، هي ومجموعة من الأحرف الأخرى. لو أخذنا هذه الأحرف أن، لن، كي، إذن، هذه الأحرف كما قلنا إخوتي هي أحرف ناصبة، ومن عنوانها كلمة ناصبة أي أنها تعمل في الأفعال المضارعة بعدها نصبا، أي أنها تقلب حركة هذا الفعل ومن ثم محله من النصب إلى من الرفع إلى النصب، وتنقل حركته من الضمة إلى الفتحة. هذا ما يجب أن ننتبه له. والله الأمثلة كثيرة كما تعلمون يعني، ويعني لا داعي الآن لذكرها، ربما بعد قليل إن شاء الله. إذن أن، لن، كي، إذن تنصب الأفعال بعدها بالفتحة حركة، وأيضا تنصبها أي تنقلها من الرفع إلى النصب محلا، فهذا هو عمله. طبعا الملاحظة التي يجب أن ننتبه لها حول هذه الأحرف وحول ما يعني كثير غيرها، هناك أحرف إخوتي تعمل عمل هذه الأحرف الناصبة، يعني هي ليست في حد ذاتها أحرف ناصبة، وإنما وجودها يعني أنها تنصب الأفعال بعدها من خلال طبعا الحرف الأصلي أو الأساسي وهو أن. فالحرف حتى مثلا، لأن حتى يرد في أشكال كثيرة طبعا كما تعلمون، يعني يرد في أشكال ومعاني كثيرة. فالحرف حتى مثلا، والفاء السببية إن كنتم تسمعون بها، هل سمعتم بها الفاء السببية وحتى؟ وأيضا عندنا لام التعليل إن كنتم تسمعون بها. هذه الأحرف وغيرها إخوتي تنصب فعلا الفعل المضارع، لكن ليست هي التي تنصبه، وإنما ما ينصب الفعل المضارع هو وجود أن الحرف الناصب، لكنه بشكل مضمر، لكنه بشكل مخفي. تبع لهذا الأمر، يعني ربما سنحتاج إلى مثال هنا حتى نوضح هذا الأمر. فإذا هذه الأحرف التي ذكرناها الآن حتى الفاء السببية لام التعليل هي تنصب الفعل المضارع بعدها على تقدير وجود أن بعدها، لكنها بشكل مضمر مخفي، وهو ما نسميه أن المضمرة. انتبه لهذا الأمر. لو أخذنا مثالا بسيطا، درست حتى أنجح بهذا الشكل، لاحظنا هذا الأمر، درست حتى أنجح. طبعا التقدير كما يعني يجب أن يكون تقدير الجملة هو درست حتى أن أنجح، تبع لهذا الأمر. لكن طبعا إخوتي، يعني من سمة اللغة العربية أنها دائما تحذف ما يمكن أن يشكل يعني ربما زيادة في الكلمات، ربما يؤثر على فصاحة الجملة، وربما يؤثر على جمال الجملة. فهذا ما يميز لغتنا العربية في أنها لديها القابلية، لديها المرونة في أن تحذف أحرفا كثيرة وربما كلمات من أجل أن تحافظ على الشكل يعني الجميل وعلى النطق الصحيح والمفضل والفصيح. فهنا إخوتي التقدير الحقيقي لهذه الجملة درست حتى أن أنجح، يعني هنا من هنا يجب أن نعلم أن تقدير الفعل المضارع بالنصب هنا جاء على تقدير أنه يوجد حرف مضمر هو أن بعد حتى، لكنه حذف كما تعلمون لما قد ذكرنا قبل قليل. فهذا نسميه الأحرف الناصبة بأن المضمرة أو بعد أن المضمرة، هذه أحرف ناصبة بعد أن المضمرة. والأمثلة طبعا على فاء السببية ولام التعليل كثيرة. بإمكاني أن أقول مثلا نمت باكرا لأستيقظ باكرا، هذه اسمها لام التعليل لأن أستيقظ، والفاء السببية لا تكذب فتندم، يعني المقصود لا تكذب فأن تندم. انتبه لهذا الأمر. فهذه الأحرف هي ما يسمى الأحرف الناصبة بعد أن المضمرة. هل لأحدكم من أي سؤال أو استفسار عنها؟ يعني هذه من الأمور التي أحيانا يغفل عنها البعض، يعني لكنها هي من الأمور السهلة البسيطة صدقوني، ليست يعني، لكن لا بد أن يتعلمها أولا وأن ننتبه لها. نعم، وأنا قلت كثيرا وقلت مرارا وتكرارا، سبحان الله، اللغة العربية وكأنها يعني مزروعة في قلبي وفي عقل كل إنسان عربي. فأي واحد منا مهما كان يعني على قدر من الضعف في اللغة العربية، فإنه إذا سمع كلاما، وربما أقول لكم ربما، يشعر بحاسة لدي أن هذا الكلام فيه خطأ، وقد لا يعرف ما السبب. انتبه لهذا الأمر، قد لا يعرف ما هو السبب، لكن سبحان الله هي فطرة موجودة في كل إنسان أتقن هذه اللغة. وهذه من الأمور التي أكرم الله بها عز وجل، أكرم الله بها اللغة العربية وفضلها على كثير من اللغات. فأنت أحيانا ربما تجد أحدا يقول درست حتى أنجح، فمثلا يعني تشعر أن هناك خللا، ربما لا تعرف السبب لكنك تشعر وتعلم أن هناك خللا. وهذا سبحان الله من الأمور التي يعني كما قلنا ميز الله عز وجل بها لغتنا العربية. نعم، هل نقول نجح؟ كيف يعني نقول نجح؟ البعض يسأل هنا، يعني نقول الجملة بصيغة الماضي مثلا، هذا هو المراد يعني؟ الجملة صحيحة من حيث الصياغة، درس حتى نجح. تقصدين منصوب هنا بأن المضمرة عند الإعراب، يعني إذا أصبحت الجملة درس حتى نجح، هذا المقصود حتى أفهم، يعني درس حتى نجح، يعني تريدون القول أن درس حتى نجح. هنا الفعل منصوب بأن المضمرة بعد أن، هذا ما تريدون قوله؟ إذا كان هذا المراد فهذا الكلام غير صحيح من حيث الإعراب، لكن الجملة صحيحة صياغة، يعني درس حتى نجح لا غبار عليها ولا إشكال ولا أبدا، لكن من حيث الإعراب لا يجوز أن نقول منصوب، نعم، وإنما يجب أن نقول هو فعل مبني، ولأنه فعل ماض، والفعل الماضي لا يأتي معربا، لا يرد معربا، وهو في الأصل كما قلنا يعني لا يقبل الأحرف الناصبة والفعل الماضي، فنقول من الناحية الصياغية الجملة صحيحة، لكن من الناحية الإعرابية لا يجوز أن نقول الفعل الماضي منصوب ولا حتى مزوم، ربما نقول في محل جزم، أما أن نقول مزوم لا هنا أو منصوب لا، لا نقول هذا الأمر. طيب، هذا بالنسبة للأحرف الناصبة بشكل سريع، يعني أتمنى أن تكون واضحة. هل من سؤال؟ إذا كان المراد أنجح فيصبح إعراب أنجح، طبعا نعم، عند إعراب أنجح، نعم درست حتى أنجح، إعراب أنجح يصبح بهذا الشكل الإعراب الكامل، أنجح طبعا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة بهذا الشكل، نعم. إذا أقول فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، طبعا بالحرف الناصب ألا وهو أن، المضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة، نعم. هذا الإعراب لهذه الكلمة. الآن الأحرف الجازمة، والأحرف الجازمة أيضا كما تعلم، من يعدد لي الأحرف الجازمة؟ من يعدد لي؟ نعم، لم، بارك الله فيكم، لا الناهية، صحيح، وأيضا بقي حرفان، لم ولا الناهية، صحيح، ولدينا أيضا ماذا إخوتي الإخوة الآخرون، هل يشاركون معنا؟ لم ولا الناهية، وأيضا بقي حرفان، لما، بارك الله فيكم، بالتشديد، وأيضا لام الأمر. هذه الأحرف الأصلية، الأحرف الجازمة، وهي 4 أحرف، وهي تسمى أيضا الأحرف الجازمة لفعل مضارع واحد، يعني هذه الأحرف الأربعة، لم ولما بالتشديد ولام الأمر ولا الناهية، طبعا هذه الأحرف تسمى الأحرف الجازمة لفعل مضارع واحد أو لفعل واحد. إذا هل يوجد أفعال تجزم فعلين؟ يعني طالما أن هناك تحديد، فهل هذا يعني أن هناك أفعال تجزم فعلين؟ هل يوجد؟ أنا أسأل الآن، هل يوجد؟ نعم، يوجد أفعال تجزم فعلين، وهي ما تسمى، ماذا نسميها إخوتي؟ الأحرف التي تجزم فعلين نسميها، وليست فقط أحرف طبعا، يوجد أحرف وأسماء، بارك الله بكم، فهي أدوات الشرط الجازمة، لأنها تحوي الأحرف والأسماء، نعم بارك الله بكم. إذا لو أخذنا أولا الأحرف، طبعا ونحن كما قلنا يعني نركز دائما على الأحرف، لأن درسنا يعني هو حول الأحرف، فلذلك لا نريد أن نشمل طبعا الأسماء شرط بالأحرف. طبعا الأحرف التي تجزم فعلين مضارعين سنأخذه ما بعد قليل بإذن الله. إذا نركز الآن على الأحرف الأولى، لم، لما، لام الأمر، لا الناهية، هذه الأحرف الجازمة لفعل واحد، وهي كما قلنا تجزم الفعل المضارع بعدها حركة بالسكون أو بأي طبعا حركة فرعية موافقة لها، وتجزمها محلا، فتنقل الفعل المضارع من الرفع إلى الجزم، يعني يصبح محله من الرفع إلى الجزم، فهذا هو عمل الأحرف الجازمة، ولهذا السبب سميت بهذا الاسم. وطبعا الأمثلة كثيرة، لكن لو أخذنا مثالا فقط على لام الأمر حتى لا نقع في الإشكال أو يعني بينها وبين لام التعليل، لام الأمر، يعني من عنوانها أو من اسمها يجب أن تكون مميزة عن لام التعليل التي وردت معنا في الأحرف الناصبة قبل قليل. هناك أمثلة كثيرة، يعني يعطيني مثال عليها. لام الأمر لتدرس مثلا، لو قلنا لتدرس بجد، أليس كذلك؟ طبعا هذه اللام اسمها لام الأمر. نعم، والأمثلة كثيرة يعني، وأعتقد أنها من السهولة بمكان، يعني حتى لا نطيل فيها. إذن هذه الأحرف لم، لما، لام الأمر، ولا النهي، هذه الأحرف الجازمة لفعل واحد. والأحرف الجازمة لفعلين كما قلنا، ونحن نتحدث عن الأحرف لا نتحدث عن الأسماء، أسماء الشرط، عندنا حرفان هم ما هما؟ إن ومهما. نعم، عندنا أيضا إن ومهما، إن تدرس تنجح، هذا مثال على الحرف إن، إن تدرس بهذا الشكل تنجح. نعم، بارك الله بكم. طبعا هنا طبعا الإعراب يصبح الفعل الأول في تدرس هو فعل مضارع مجزوم طبعا بالحرف إن، وهو فعل الشرط وعلم جزم السكون، وكذلك تنجح فعل مضارع مجزوم وعلم جزم السكون لأنه جواب الشرط. يعني الإعراب لا يختلف كثيرا، إنما يعني يزداد الفعل فعلا آخر. هذا بالنسبة للأحرف الجازمة سواء كان لفعل أو لفعلين. لكن ما تبقى طبعا من أدوات الشرط الجازمة هي أسماء، وقلنا طبعا الأسماء تختلف عن الأفعال في أن لها إعراب. عندما نقول من مثلا، أو عفوا، عندما نقول من مثلا، مهما، حتى لا نخطئ إخوتي، من ذكر كلمة مهما هنا، مهما تعد من الأسماء وليست من الأحرف. هي صحيح من الأسماء الجازمة لكنها من الأسماء وليست من الأحرف. عندنا الحرفان هما إن وإذمة، يعني حتى لا يفوتنا هذا الأمر، الحرفان هما إن وإذمة، وبقية الأدوات هي أسماء وليست أحرف، حتى يعني لا يعني نأخذ شيئا. نعم، مو إذما، إن وإذما بهذا الشكل. ما بقية الأدوات مثل كلمة من وما ومهما وكيفما وأينما وحيثما، كلها أسماء، هي فعلا جازمة لكنها أسماء وليست أحرف. وقلنا ما يميز الأسماء الأحرف أن الأسماء لها إعراب ولا محل من الإعراب، أما الأحرف فلا محل لها من الإعراب. هذا لننتبه له جيدا. نعم، هل لأحدكم أي سؤال أي استفسار حول هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى الأحرف المختصة بالأسماء؟ هل لأحدكم أي سؤال؟ طيب، وجزاكم الله كل خير. لو أخذنا طبعا الأحرف التي تختص بالأفعال، الأحرف الناصبة والأحرف الجازمة، لو أخذنا الآن الأحرف المختصة بالأسماء، وقلنا من البداية طالما أنها مختصة فالقاعدة تقول إن الحرف المختص يؤثر فيما اختص به أو يعمل، هذا معنى الاختصاص، يعني التأثير أو العمل، نسميها أحرف عاملة. طبعا الأحرف المختصة بالأسماء عندنا من أشهرها الأحرف المشبهة بالفعل، تسمعون بها على ما أعتقد، الأحرف المشبهة بالفعل. طبعا هذه الأحرف سميت أحرفا لأنها كما قلنا قبل قليل لا معنى لها لوحدها، ربما أشهرها إن بهذا الشكل. طبعا هذه الأحرف لوحدها بهذا الشكل لا معنى لها، وبالتالي لا إعراب لها لوحدها، طبعا ولا إعراب لها سواء لوحدها أو كانت مع الأسماء والأفعال، لكن نقول لا معنى لها لوحدها، لكن عندما تدخل سياق الجملة سيصبح لها معنى، ولا نقول لها إعراب وإنما معنى. من أشهر كما قلنا إن، ولدينا أيضا أحرف أخرى مثل أن، وعندنا كأن ولكن وليت ولعل، بارك الله بكم. إذن هذه هي الأحرف المشبهة بالفعل، وهي سميت مشبهة بالفعل، من يعرف لماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت أحرفا مشبهة بالفعل؟ هل نعم، لأنها تشبه الفعل في معناها. خطأ يعني، بارك الله بكم، هذه محاولة جيدة لكن الجواب غير صحيح. أحسنتم، بارك الله بكم. من أجاب تدخل على الجملة الاسمية فتعمل عملا يشبه عمل الفعل، بارك الله بكم. إذا هي فعلا تعمل عملا يشبه عمل الفعل. ما هو عمل الفعل إخوتي عندما يدخل على الجملة؟ عمله أنه يرفع فاعلا وينصب مفعولا، أليس كذلك؟ الفعل عندما يدخل على الجملة فإنه يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، وكذلك هذه الأحرف عندما تدخل على الجملة على المبتدأ والخبر فإنها تنصب مبتدأ وترفع خبرا، أليس كذلك؟ من هنا جاءت تسميتها بهذا الاسم أحرف مشبهة بالفعل أو أحرف تشبه الفعل، لأنها كما قلنا تشبه في العمل وليس في المعنى. لننتبه لهذا الأمر، لننتبه لهذا الأمر جيدا، لأن معاني هذه الأحرف عندما تدخل الجمل معاني معروفة. فإن مثلا وأن عندما تدخل الجمل يصبح معناها التوكيد، تمالي هذا الأمر، إن وأن يصبح معناها التوكيد. كأن عندما تدخل الجملة أو الأسماء والأفعال، بين الأسماء والأفعال مثلا أو الأسماء هنا، فإن معناها التشبيه، لكن معناها الاستدراك، وليت للتمني ولعل للترجي. فهذا هو معنى هذه الأحرف عندما تكون في سياق الجملة أو بين الأسماء هنا كما نرى. أما الإعراب طبعا لا إعراب لها كما قلنا، وإنما فقط نقول هي أحرف مشبهة بالفعل بهذا الشكل، وهي كما قلنا إخوتي تدخل على الجملة الاسمية على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويظل الخبر مرفوعا طبعا، ويصبح اسم المبتدأ اسمه يصبح اسم إن أو أخواتي إن التي عددناها قبل قليل، والخبر يصبح أيضا خبر إن وليس خبر فقط وإنما خبر إن، يظل مرفوعا صحيح لكنه يصبح بهذا الشكل خبر إن. الأحرف لا محل لها من الإعراب، نعم الأحرف المشبهة بالفعل لا محل لها من الإعراب. وعندما نقول حرف مشبه بالفعل فهذا ليس إعراب، وإنما هذا وصف لعملها، وصف لها، وإنما ليس إعرابا لها، وإنما وصف لها. نعم طبعا هذا الوصف عام لكل الأحرف، فهي كلها تشبه الأفعال وهي كلها أحرف، ولذلك جمعوها ضمن هذا العنوان الرئيسي. لكن لو عدنا إلى معنى كل حرف لوحده كما قلنا قبل قليل، إن وأن للتوكيد، لكن للاستدراك، ليت للتمني، لعل للترجي، كأن للتشبيه، فكل حرف له معنى لوحده. نعم البعض يسأل الأحرف المشبهة بليس ما هي؟ نعم الأحرف المشبهة بليس عندنا ما ولا ولاتا، هذه من الأحرف المشبهة بليس يعني، وإن أيضا عندنا أربعة أحرف، إن وما ولا ولاتا، هذه أحرف. هذا بالنسبة طبعا إلى الأحرف المشبهة بالفعل. طيب الآن طبعا سنأخذ بعد أن أخذنا هذه الأحرف، يعني هل هناك داع لأي أمثلة؟ أعتقد أنها واضحة يعني وبسيطة جدا. نعم لو قلنا مثلا إن الله غفور رحيم مثلا بهذا الشكل، فسنلاحظ طبعا إخوتي أن الجملة هنا إن معناها طبعا هنا في هذه الجملة التوكيد، هنا نريد التأكيد على أن الله عز وجل غفور رحيم. ولو أن إن لم تكن موجودة فالجملة في الأصل مبتدأ وخبر، الله غفور مبتدأ وخبر، وكلمة رحيم صفة طبعا، لكن عندما دخل هذا الحرف فإنه طبعا، نعم بارك الله بك، دخل هذا الحرف فغير طبعا حركة المبتدأ إلى فتحة وصار اسمه اسم إن، وأيضا بقي الخبر مرفوعا لكن صار اسمه خبر إن بهذا الشكل. هذا مثال بسيط طبعا ولا داعي لذكر أمثلة أكثر، فعلى ما أعتقد صار المعنى واضحا. هذا بالنسبة للأحرف المشبهة بالفعل. هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار؟ هل المعنى واضح؟ طيب الآن بقي لدينا يعني آخر أحرف أو آخر ذكر لأمثلة تتعلق بالأحرف المختصة، ألا وهو أحرف الجر. وأحرف الجر كما تعلمون إخوتي بسيطة وسهلة، وهي كثيرة أيضا، يعني مثل يعني من، إلى، على، عن، واللام والكاف والتاء، أحيانا القسم، واو القسم، فهذه كلها اسمها أحرف الجر، لأنها تدخل على الأسماء. الباء أيضا، بارك الله بكم، طبعا كلها أسماء، أحرف تدخل على الاسم، وعملها في هذا الاسم هو الجر، أي جعل حركة هذا الاسم ومحله الجر، وحركته الكسرة أو ما يوافقها من حركات فرعية، فهذا هو عمل هذه الأحرف طبعا، وهي يعني بسيطة وسهلة للجميع على ما أعتقد. لكن ما نريد أن نؤكد عليه أو نركز عليه، ليس أحرف الجر بحد ذاتها، وإنما ما يسمى أحرف الجر الزائدة، إن كنتم سمعتم بهذا الوصف أو هذا المصطلح، أحرف الجر الزائدة. طبعا أحرف الجر الزائدة إخوتي هما حرفان فقط، من يعرفهما؟ هما من أحرف الجر طبعا، لكن يريدان بهذا الشكل ضمن شروط. ما هما حرفا الجر الزائدان، أحرف الجر الزائدة، من يعلم؟ نعم، سنقول لماذا سميت طبعا بالزائدة. طبعا الحرفان هما من والباء، وهما يريدان بهذا الشكل، بارك الله بكم، من والباء، بشريطة هذان الحرفان أن يسبقا بنفي أو استفهام. لو أخذنا مثالا سريعا طبعا، لو قال طبعا هل من خالق غير الله، طبعا الجواب لا، هذا يعني مؤكد، هل من خالق غير الله، هنا ورد الحرف من وسبق باستفهام وجاء بعده اسم مجرور، فهنا الحالة نسميها حرف الجر الزائد، لأنه كما قلنا قبل قليل ورد الحرف من سبق باستفهام ألا وهو هل، والاسم بعده مجرور. طيب ما معنى زائد؟ بإمكاننا الآن أن يعني نعلم لماذا سمي بهذا الشكل زائد، يعني من يعلم؟ لأن حذفه لا يؤثر على معنى الجملة، فبإمكاننا بكل بساطة أن نقول مثلا هل خالق غير الله، من حيث المعنى طبعا ليس هناك أي يعني تأثير عليه، وإنما كما قلنا، لكن هناك يعني حقيقة أمر يجب أن ننتبه له، البعض اعترض من العلماء على تسمية هذه الأحرف بالزائدة، والسبب أنها ترد في القرآن الكريم، فلا يعقل أن نقول عن حرف أو حتى يعني حركة وردت في القرآن الكريم أنها زائدة، لأن القرآن يعني كلام الله ولا يوجد فيه أحرف زائدة، لكن هي سميت بهذا الاسم اصطلاحا، أما هي زائدة للتوكيد، فهذه الأحرف هي فعلا ربما زائدة لأنها لا تؤثر على معنى الجملة، لكن وجودها هو ضروري في الجملة لأنه يعطي معنى التوكيد، فكلمة هل من خالق غير الله أكثر تأكيدا من كلمة هل خالق غير الله، تبين هذا الأمر، فهي ليست زائدة بالمعنى أنها مهملة أو لا معنى لها أو لا قيمة، وإنما زائدة بمعنى أنها لا تؤثر على الجملة إن حذفت، ولكنها طبعا تعطي الجملة تأكيدا آخر وزيادة في التأكيد، هذا ما يعني يجب أن ننتبه له. لو أخذنا مثالا على الباء، نعم بارك الله بكم، كيف نعربها؟ سنأخذ كيف نعربها، سنأخذ مثالا على الباء، لو قلنا مثلا كفى بالله شهيدا بهذا الشكل، كفى بالله شهيدا، فهنا وردت، وهذه من الحالات اللي يعني الاستثنائية، أن لا تسبق بنفي أو استفهام، لكن نحن نريدها لكثرة الاستشهاد بها، وعن الباء أيضا نقول كفى بالله شهيدا، وكأن المثال كفى الله شهيدا، هذا المعنى، تمام هذا الأمر، فهنا وردت بهذا الشكل كفى بالله شهيدا. نعم، من يريد أن يعطي أمثلة نأخذ لا مشكلة، ثم نعرب أو نبين كيف تعرب. هل لدى أحدكم أمثلة؟ نعم، هل لدى أحدكم أمثلة نأخذها؟ جيد، بارك الله. معبود بحق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. جيد، بارك الله بكم، يعني أمثلة صحيحة. أما بالنسبة للإعراب إخوتي، فيكون الإعراب على الشكل التالي. نقول طبعا أن هذا الحرف زائد للتوكيد، وأنا أفضل أن نضيف هذه العبارة حتى لا، يعني كما قلنا، يعني نبتعد كثيرا. نعم، يوجد اختلاف، فنقول نحن إعراب هذا الحرف سواء الباء أو من حرف جر زائد للتأكيد بحق، مثلا أو المثال الأول: اسم مجرور لفظا. نقول اسم مجرور لفظا، وطبعا هناك هو مرفوع محلا على أنه مبتدأ كما في المثال الأول، ألا وهو: هل من خالق غير الله. فنقول مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا على أنه مبتدأ، أو بحسب محله من الإعراب. يعني في المثال الثاني: كفى بالله شهيدا، هنا يرد فاعلا ولا يرد لا مبتدأ ولا خبر. فنقول طبعا الباء حرف جر زائد للتأكيد، بالله اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل للفعل كفى. تبعا لهذا الأمر نعيد إعرابها. نقول إعراب الحرف: حرف جر زائد للتأكيد، حرف جر زائد للتأكيد. نعم، طبعا سواء المثال الأول خالق أو المثال الثاني بالله، لكل واحد إعراب مختلف طبعا، لكن ما يشتركان به هو نقول اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ في المثال الأول وفاعل في المثال الثاني. إذن على أنه مبتدأ في المثال الأول وفاعل في المثال الثاني، أرجو أن ننتبه هذا الأمر جيدا. نعم، طيب، هذا بالنسبة للأحرف أو أحرف الجر الزائدة. هناك أيضا أحرف تسمى أحرف الجر الشبيهة بالزائدة، لأن هناك أيضا أحرف جر شبيهة بالزائدة، أشهرها وأكثرها يعني ذكرا وورودا رب، إن كنتم تسمعون بها، وهي طبعا يعني هي تشبك كثيرا طبعا أحرف الجر الزائدة، لكن تختلف عنها في أنها أحرف يعني من حيث الحضور هي غير تلك الأحرف التي ذكرنا، فهي أحرف جديدة، يعني ليست أحرفا من أحرف الجر، ولا يعني ليس لها شروط كالتي مرت معنا في أحرف الجر الزائدة أن تسبق بنفي واستفهام، وإنما هي رب ومثلها عدا وحاشا وخلا، هذه أشهر أحرف الجر الشبيهة بالزائدة. أما من حيث الإعراب فهي تعرب أيضا كإعراب أحرف الجر الزائدة، تكون مجرورة لفظا وربما مرفوعة أو منصوبة محلا بحسب موقعها من الجملة. هذه هي أحرف الجر الشبيهة بالزائدة، اسمها أحرف الجر الشبيهة بالزائدة، أشهرها رب طبعا، ومثلها ما يسمى واو رب إن كنتم تسمعون بها، يعني وردت في قصيدة لامرئ القيس يقول فيها: وليل كموج البحر. هذه تسمى واو ربا، يعني واو ربا يعني حرف جر شبيه بالزائد، والاسم بعده مجرور لفظا، وفي المثال هناك مرفوع محلا على أنه مبتدأ. هذا بالنسبة لأحرف الجر الشبيه بالزائد. يعني هذا باختصار شرح يعني لإعراب الأحرف، إن جازت يعني التعبير، وإن كان ليس للأحرف إعراب. هذا شرح للأحرف، أحرف المعاني كما قلنا بداية، يعني ذكرنا فيه طبعا مع معنى الأحرف، وذكرنا مجموعة من الأحرف، وقلنا الأحرف المختصة، وذكرنا ماذا يعني الاختصاص وكيف أنها تؤثر فيما بعدها. فآمل من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم من ذلك. وطبعا الأحرف لها درس واحد فقط، لن يعني يكون لها أكثر من درس. نعم، فآمل من الله عز وجل أن تكونوا يعني قد استفدتم كثيرا، بارك الله بكم جميعا، وأشكر لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.